التنبيه الرابع أنه ذكروا أنه البحث عن اجتماع الأمر والنهي هل يتأثر بمسألة أخرى وبحث آخر أصولي، وهو أن الأوامر هل هي متعلقة بالطبايع أو بالأفراد؟ قد يقال مثلا أن القول بالجواز مبني على اختيار أن الأوامر تتعلق بالطبيعة لا بالأفراد، أما لو قيل بأن الأمر يتعلق بالفرد فحينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي في الفرد. هذا الارتباط بين المسألتين ذكر وذكره صاحب الكفاية ثم نفاه، وقال أنه الصحيح أنه لا ارتباط بين المسألتين، وأنه على كل من القولين في ذلك البحث الآخر الأصولي هذا البحث تام، الجواز لا يبتني على القول لتعلق الله أوامر بالطبيعة، والامتناع لا يبتني على القول لتعلقه تعلقها بالأفراد. على كلا القولين في تلك المسألة هذا البحث هنا قائم، لا ارتباط بين البحثين، لأنه حتى لو قيل بتعلق الأمر بالأفراد مع ذلك القائل لجواز الاجتماع يقول في مورد اجتماع عنوانين على مورد واحد ومصب واحد، هنا يوجد بحسب الحقيقة فردان، من يرى تعدد المعنوان يرى حينئذ أن هنا يوجد فردين، فرد لهذا العنوان وفرد من ذاك العنوان، تلازما في الوجود أو مثلا تصادقا في الوجود، تركب أحدهما مع الآخر. فإذا قيل بتعدد المعنوان وعدم التراية وعدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وأمر خارجي واحد فعل خارجي واحد، فهنا فعلان ومن هنا مركبان بالتركيب الانضمامي مثلا، فسواء كان متعلق الأمر والنهي الطبيعة لا محذورة أو كان الفرد أيضا لا محذورة ولا امتناع، لأنه يوجد فردان لا محذور، كل من المعنونين فرد لأحد العنوانين. ولو قيل بوحدة المعنوان وأنه العنوانان الفعل المحقق له محقق لهما فعل واحد، وهذا فيه مثلا امتناع، حينئذ حتى لو قيل بتعلق الأوامر بالطبيعة لا بالفعل أيضا ممتنع، لأن الطبيعتين وجدتا فعل واحد وجود واحد، مع أنهما واحد فيلزم اجتماع الأمر والنهي وسراية الأمر مثلا إلى ما فيه نهي، إلا أنه صحيح أنه تختلف هذه، هناك ارتباط ما نسبي بين المسألتين، أي على بعض المسالك والمعاني لتعلق الطبيعة أوامر بالأفراد، وبعض المسالك لجواز وامتناع الاجتماع في هذه المسألة يكون هناك ارتباط أو تأثير على الأقل. فإن المراد بتعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد يمكن أن تكون بصدده معاني مختلفة، بعضها تؤثر ولو على بعض المباني والملاقات لجواز الاجتماع في المقام. ومن هنا لابد من ذكر هذه المحتملات في تلك المسألة، ما يراد بتعلق الأمر بالفرد أو بالأفراد، فإنه تذكر حينئذ هنا سيدي شيء محتملات عديدة، عنوان المسالك في تلك المسألة، مسلكهم يقصد ويريد بتعلق الأمر بالأفراد أن الأمر يتعلق بالفرد لا بالطبيعة أن يريد أن نتعلق الأوامر وإن كانت الطبايع بنحو التخيير العقلي في مورد الأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود، إلا أن هذا مرجعه إلى التخيير الشرعي، وأن الأمر بكل فرد ووجود من وجودات هذه الطبيعة بدلاً عن الآخر، إن لم تفعل هذا فافعل ذاك وهكذا. فيقصد بتعلق إذا قصد القائل بتعلق الأمر بالفرد لا بالطبيعة قصد هذا المعنى، رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، وأن الأمر بالطبيعة بالجامع بنحو صرف الوجود أمر بكل فرد فرد بدلا عن الآخر. فإن كان هذا الاحتمال كما قلنا فيما سبق احتمال سخيف واضح السوق، فإن التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي لا بالعكس. على كل حال لو أن القائل بتعلق الأمر بالأفراد أراد هذا المعنى، فهل هذا يؤثر في مسألتنا أو لا؟ هذا يؤثر من دون شك في هذه المسألة بناء على الملاك الأول، يؤثر من الملاكات الثلاثة المتقدمة للجواز. فإنه لو قيل بأن الأمر بعنوان الصلاة جامع الصلاة بنحو صرف الوجود يرجع إلى الأمر بالصلاة في كل مكان مكان بدلا عن الآخر، صلي أي صلي في هذا المكان أو ذاك المكان أو المكان المقصود، حينئذ يلزم تعلق الأمر بالفرد الذي به نهي وهو الغاص الصلاة في المكان المقصود، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في هذا الفرد، فلا يصح الملاك الأول حينئذ لو كان هو مبنى الجواز يثبت الامتناع حينئذ، لأن الملاك الأول إنما كان يجوز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان الأمر باقيا على الجامع وأن التخيير عقليا. أما إذا تعلق الأمر بالفرد حينئذ هذا الفرد ولو مشروطا بترك الأفراد الأخرى، هذا الفرد هم منهي عنه ولو بعنوان الغصب وهم مأمور به ولو مشروطا بترك الأفراد الأخرى من الصلاة في سائر الأمكنة، هذا حينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد ووجود واحد. الملاك الأول حينئذ لا يتم، لأن نكتة الملاك الأول في الجواز هو عدم كون الفرد متعلقا للأمر، وأن الأمر بالجامع والجامع غير المصدر غير الفرد، فالفرد منهي عنه والجامع مأمور به، ولا تزاحم أيضا ولا كسر انكسار بين الأمر بالجامع والنهي عن الفرد. هذا كان نكتة الجواز الملاك الأول، هذه النكتة تركت على محامي، إذ يلزم أن يكون الفرد مأمورا به. ولهذا هناك قلنا في هذا الملاك أو خالص للشهيد أنه لو رجع الأمر بالجامع ولو بلحاظ مبادئ الأمر لا نفس الأمر إلى التخيير الشرعي، وأن الحب والمحبوبية للجامع وجدانا يرجع إلى محبوبية الفرد المقدم للمولى ولو اختيارا لترك الأفراد الأخرى، يكون هذا هو محبوبه ويلزم حينئذ الامتناع يكون ممتنعا ويقبل لهذا المبادئ. أما هنا بناء على تفسير تعلق الأمر بالأفراد بهذا المعنى نفس الأمر تعلق بالفرد حينئذ فضلا عن مبادئه يلزم الامتناع، وهذا واضح. لأن هذا المسلك أساسا خصوصا في بالنسبة للآمر واضح البطلان، السيد الشهير أيضا حينما حاول أن يرد هذا الملاك فيدفعه حاول أن يقبله وجدانا هم ده برخانا بلحاظ المبادئ بلحاظ عالم الإرادة والحب لا الأمر، إلا الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود ليس أمرا بكل فردين لا مطلقا ولا مشروطا، وهذا واضح. المسلك الثاني أن يقال بأن المقصود القائلين بتعلق الأمر بالأفراد لا بالطبيعة مقصودهم أن الأمر وإن تعلق بالجامع إلا أنه هذا الجامع حيث لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الفرد والمشخصات الفردية، تكون تلك المشخصات الفردية أيضا مطلوبة ولو بالتبع لتعبير المرجع ولو بالتبع لا بالإصالة، لأنه لا يمكن إيجاد الطبيعة إلا في ضمن فرد من أفرادها، وأفرادها عبارة عن الطبيعة مع المشخصات، فإن الفردية بالمشخصات، الفردية بالتشخص، والتشخص بهذه المشخصات الأخرى بالعوارض الأخرى المشخصة لهذه الطبيعة. فيتكون المشخصات الفردية أيضا مأمورا بها ولو بالأمر التبعي، إذا قصد هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى أيضا أمر واضح البطلان، فإنه لا وجه لدعاء للتوهم تعلق الآن بالمشخصات حتى بالتبع بالذات ليست مطلوبا لها بالإصالة واضح بالتبع أيضا هكذا، فإنها ليست لا مقدمة بإيجاد الطبيعة حتى يقال لا وجه لا نكتة لهذه التبعية لهذا الأمر التبعي. لكن على كل حال لو هكذا تصور شخص في بحث تعلق الأمر بالأفراد أراد هذا المعنى، أن المشخصات الفردية للطبيعة في كل فرد هذه أيضا مأمورا بها، تكون مأمورا بها بالتبع مطلوبة بتبع طلب الطبيعة حينئذ. هذا المثلت هنا وهذا التسخير لتعلق الأمر بالأفراد هل يؤثر هنا في مسألة الجواز والاجتماع أو لا؟ على هذا المسلك أيضا الصحيح أنه يؤثر، وهذه نقطة التفت إليها المرزا أيضا في كلا تقريري بحثه، ولا أدري كيف في الكتاب نسب إلى المرزا عدم التأثير، إن المرزا أيضا تأثير، إن المرزا أيضا بين على المطلق، وأنه هنا بناء على هذا التفسير بتعلق الأوامر بالأفراد حينئذ لا يمكن القول بالجواز حتى إذا تعدد المعنوان، بناء على المسلك الثالث والمدلس الثالث لجواز الاجتماع لا يجوز حينئذ اجتماع الأمر والنهي حتى إذا تعدد المعنوان، لأن هذا المعنوان المتعدد تعدده كما تقدم عن المرجاء بمعنى أنه الطبيعة الصلاة تتشخص بالغاص والغاص تتشخص بالصلاة في المجمع، كل من العنوانين اللذين وجودهما الحقيقي متعدد ومعنونهما متعدد كل منهما يكون من عوارض الآخر، مثلا من مشخصات الآخر، أحدهما يشخص الآخر، فالصلاة صلاة غصبي والغصب غصب صلاتي، حركة الغصبية صلاة، حركة الصلاتية غصب مشخصها أنها بالغاص تصرف الغصبي. فإذا قلنا بأن الأمر يسري إلى المشخصات الفردية، فمن جملة المشخصات هذا المشخص الذي هو المحرم والمعنون الحرام، هذا المعنون الحرام الذي هو غير المعنون الحلال الواجب لكنه مشخص له مشخصاته، ومن هنا مثلا صح حمله عليه عند المرجع على ما تقدم. فيلزم لا محالة سراية الأمر إلى المشخص المنهي، إلى المعنون المنهي عنه، المعنون الآخر المنهي عنه إن كان معنونا آخر لكنه مشخص، كل من ما يشخص الآخر فيسري حينئذ الأمر والنهي أحدهما إلى الآخر فيكون ممتنعا. فعن الملاك الثالث يكون هذا المسلك مؤثرا، لكن لا يؤثر على الملاك الأول واضح، وقلنا بأن الأمر يبقى على الجامع بنحو صرف الوجود والتخيير الشرعي مثلا، أو على الملاك الثاني أيضا لا يكون مؤثرا، فإنه من يقول بأن تعدد العنوان يكفي حينئذ هنا وإن كان المعنوان واحدا، لأن المعنون الآخر الذي هو معنون للعنوان المنهي عنه أصبح مشخصا للمعنون المأمور به، والآمر يسري إلى المشخصات الفردية، إلا أنه لا يسري من المعنون إلى العنوان، يبقى على المعنون لا أكثر، يعني وإن شئتم قلتم يسري إلى الفرد المتشخص، فرد تلك الطبيعة المأمور بها المتشخص بما هو فرد متشخص من تلك الطبيعة، لا بما هو فرد متشخص من الطبيعة الأخرى المنهي عنها، لا يكفي بعد من المشخص الخارجي العيني الحقيقي المعنون الى عنوان ذات المشخص، فيبقى العنوان متعددا. فاذا قيل لي ان تعدد العنوان يكفي حتى لو كان المعنون واحدا، اذا فهذا لا يؤثر في الامتناع، يبقى جائزا. اذا فهذا التفسير الثاني لسراية الامر من الطبيعة الى الفعل يكون مؤثرا بناء على الملاك الثالث لحسب الحقيقة، ويكون حينئذ موجبا لامتناع الاجتماع حتى مع تعدد المعنوان، لان المعنوان وان تعدد لكن احد المعنوانين مشخص للاخر والاخر متشخص به، بالسرايه ولو بالتبع يلزم حينئذ سرايه الامر والنهي الى شيء واحد. التفسير الثالث او المسلك الثالث في معنى تعلق الامر بالافراد، ان يكون مقصودهم من هذا البحث ان الامر هل يتعلق بالطبيعة او بالفعل، ان الامر هل يتعلق بالطبيعة والعنوان بما هو بما هي بما هي هي مثلا، او يتعلق بها بما هي ثانية في الخارج. القائل بالتعلق بالطبيعة يقول ان مع متعلق الامر الماهية والطبيعة بما هي هي، والقائل تعلق بالأفراد يقول الماهية بما هي ثانية في الخارج وحاكية عن وجوداتنا الخارجية ومصادفة الخارجية متعلقة بالعرض، نقصد هذا المعنى. إذا أريد هذا المعنى من ذاك الباحث فأيضا لا أثر له، إذن لا يبقى له أثر كما ذكر صاحب الكفاية، لا يبقى له أثر على شيء من الملاقات الثلاثة، فإننا قلنا فيما سبق أنه حتى بناء على الفناء فإنه مع ذلك أن الملاك الثاني تامون لولا الإشكال الذي ذكرنا مصادر الإضافية التي استرفناها هناك. هم ملاك تعدد العنوان معنوان يكون حينئذ إذا كان المعنوان متعددا يجوز الاجتماع، وهم الملاك الأول. وهذا التفسير لا يغير ولا يكون له تأثير في هذه المسألة. تفسير ثالث رابع أو مسلك رابع، أن يكون مقصود القائلين بتعلق الطبيعة بالأفراد وتعلقها بالأمر بالطبيعة وتعلقها بالأفراد، أن يكون نظرهم إلى أنه ما هو إلى بحث إصالة الماهية وإصالة الوجود، أنه لو قلنا بأن الأصيل في الخارج هو الوجود، إذا فمتعلق الأمر لابد أن يكون هو الوجود، والوجود هو الفرد في البحث الحقيقي. لا الطبيعة، الطبيعة هي ليست مسابقة مع الوجود مثلا، وأنه لو قلنا بأن الذي أصيل في الخارج إنما هو الماهية والعنوان والطبيعة، إذا فمتعلق الأمر سوف يكون هو الماهية، لأن متعلق الأوامر لابد أن يكون ذاك الأمر الذي يكون أصيلا في الخارج. فالقائلون بإصالة الوجود يقولون أن حيث أن الأصل المتأصل هو الوجود فمتعلق الأوامر أيضا لابد أن يكون الوجودات الأصيلة. من يقول بإصالة الماهية يحصل أن الأوامر أيضا لابد أن تكون متعلقة بالماهيات لأنها هي الأصيلة والوجود عارض عليها. هل هذا البحث يؤثر؟ هنا الصحيح أن هذا البحث لا يكون مؤثرا في محل كلامنا، لأنه في بحث الجواز والامتناع، لأن هذا البحث بحسب الحقيقة بحث فلسفي عن تشخيص أنه ما هو الوجود وما هو الأصل وما هو العارض، أي منهما في الخارج، هل الماهية أصل والوجود عرض يعرض عليها فتوجد الماهية في الخارج كما توجد في الدين، الإصالة للماهيات والوجود عارض عليها، لقد نقول وجد الإنسان وجد كما هو مقتضى فهم السطحي أو العرفي أو المنطقي الساذج، حيث يقال أنه الماهية وجدت لم توجد انعدمت، فالوجود عارض الماهية أصلا، أو أن هذا نظرا سطحي ساذج، الواقع هو أن الوجود أصلا والماهية حد، من حدود الوجود، ما هو اصلا حقيقيا عينا انما هو الوجود، لا مفهوم الوجود الذي هو مفهوم عرضي، واقع الوجود. وكل وجود وكل وجود عيني حقيقي ينتزع منه خصوصيات، التي هذه الخصوصيات هي حدود ذاك الوجود العيني، حده ينتزع منه الإنسانية، حد آخر ينتزع منه مثلا الحيوانية، حد آخر ينتزع منه الجسمية، وهكذا. هذه حدود للوجودات المتأصلة العينية الخارج. هذا بحث، هذا البحث الفلسفي في تشخيص ما أنه هذه الأمور اللي نسميها ماهيات، هل هي منتزعة عن أمر حقيقي أو لا، أنها هي حقيقة الوجود تعرضها، يعرضها كما يقول مثلا يقتضي الفهم الابتدائي الساذج المنطقي. هذا البحث لا يؤثر في محل كلامنا شيئا. لماذا؟ لأنه سواء كان هذا أصيلا أو ذاك أصيلا، مع فرض تعدد العنوان الذي هو محل البحث، حينئذ إذا اكتفينا بأن تعدد العنوان يكفي للجواز، فيكفي سواء كان الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية والأمر. حينما يتعلق بالطبيعة المفروض أن هذا العنوان الذي تعلق به، الذي وجوده أصلا وعنوانه ماهيته حد ينتزع من ذاك الوجود الأصيل، وليكن هكذا، سوف يكون هذا العنوان هناك حدان منتزعان من وجود واحد أو من وجودين في المجمع، أحد الحدين غير الحد الآخر. المفروض أن تعدد العنوان والحد المنتزع في مقام جعل الأمر يكفي لرفع الغائلة وغاية اجتماع الضدين، سواء كان هكذا أو لا. قيل أن الماهية أصلا والوجود عارض عليها، على كلا التقديرين العنوانين متأثرين في الخارج والوجود عارض عليها، أيضا يكون حينئذ تعدد العنوان كافي، يكون كافيا حتى لو وجد العنوانان بوجود واحد، كما لو لم يكن أحدهما أو كلاهما مقوليين مثلا، أمكن وجودهما بعمل واحد. إذن فعلى المسلك الثاني لا يكون مؤثرا، على المسلك الثالث أيضا لا يكون مؤثرا، لأن المسلك الثالث حينئذ يرى تعدد الماهية وتعدد الوجود، تعدد المعنوان، إذا كان العنوانان أصليين متأثرين حينئذ بناء على إصالة الوجود يكون وجودان في المجمع، بناء على إصالة لكل وجود ماهية عرضية أي حد منتزع من ذلك الوجود، بناء على إصالة الماهية يكون هناك ماهيتان لا محالة في الخارج، ويكون الماهيتان اللتان وجودتان في المجمع أصيلين ولكل منهما وجود لا محالة. إذن فيتعدد الوجود أيضا كما تتعدد الماهية. فأن الأصل أي منهما الوجود أو الماهية هذا لا يغير من ملاك البحث في جواز الاجتماع على الملاك الثالث، لأن الملاك الثالث يشترط التعدد في المعنوان، سواء كان المعنوان الأصيل فيه على المعنوان المتعدد الأصيل في كل منهما الوجود والماهية حدا له منتزع، أو كان الأصيل في الماهية والوجود عارضا عليه، على كل حال لابد أن يكون متعددا. على الملاك الأول أيضا واضح أن لا نحتاج إلى هذا، أنه نفسك الجواز في الملاك الأول كون الأمر بدليا نحصل في الوجود، سواء كانت الماهية أصيلة في الخارج أو كان الوجود أصيلا. إذا فتعلق الأمر بالأفراد بمعنى إصالة الوجود، وأن الذي يطلبه المولى الوجود هذا لا الماهية، هذا لا يكون مؤثرا في هذا البحث كما هو واضح. إذن ظهر أنه على بعض التفسيرات لتعلق الأمر بالأفراد، والتي على تفسيرين من هذه التفسيرات الأربعة المتقدمة، واللذان كلاهما أمران غير صحيحين حتى في ذاك البحث، بل أحدهما قلنا أنه لا ينبغي، كلاهما لا ينبغي أن يتوهم، لأنه واضح الضعف. رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، وكذلك كون المشخصات الفردية للطبيعة مأمورا بها بالتبع، على هذين التفسيرين والمسلكين في تعلق الأمر بالأفراد يتأثر بعض ملاكات الجواز في هذه المسألة، في مسألة اجتماع الأمور، لا تمامها، بعضها من الملاكات الثلاثة. وعلى التفسيرين والمسلكين الآخرين في لتفسير المراد من يقول بأن الآن متعلق بالأفراد لا بالطبيعة، لا يتأثر شيء من المسألة من العلاقات الثلاثة للجواز. هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس والذي تنبيه مهم ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره وهو ظاهر كلام صاحب الكفاية من أنه كأنه يظهر من كلامه أنه يشترط في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أن يكون الملاك كل من الأمر والنهي في المجمع في موضوع الاجتماع تاما وثابتا ومحرزا، فيبحث حينئذ عن أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي فيهما أو لا. في عنوان هذا التنبيه الرابع شرطية هذا الملاك، شرطية إحراز ملاك الأمر والنهي في موضوع الاجتماع والبحث عن جواز اجتماعهما، جواز اجتماع نفسه الأمر والنهي. وهنا توجد كلمات أو جهات عديدة من البحث متداخلة في كلمات صاحب الكفاية، لا بد من تفكيك فيما بينها أو في كلمات في تعليقات الأصحاب أيضا على صاحب الكفاية. الجهة الأولى في أنه أصل هذا كلام صاحب الكفاية في هذه الشرطية لماذا جاء وماذا يراد من هذه الشرطية؟ المراد بالشرطية الواردة في كلمات صاحب الكفاية، فإن ظاهر كلماته صاحب الكفاية هكذا قال، لأنه بحث اجتماع الأمر والنهي يكون بعد الفراغ عن إحراز ملاك الأمر والنهي في المجمع، فيبحث حينئذ أنه هل يجوز الاجتماع اجتماع نفسه الأمر والوجوب والحرمة أو لا يجوز، فعلى الجواز لا يكون حينئذ هنا محظورا ويكون واجبا وحراما في نفس الوقت، يكون امتثالا ولا يكون لا تعارض ولا تزاحم، هذا تعبيره. وعلى الامتناع حينئذ لا يمكن أن يكون واجبا أو حرامان، واجبا وحرامان فلا بد أن يكون أحدهما، فيقع التزاحم، يقع التزاحم بين الملاكين، يقع بين الملاكين حينئذ تزاحم، فلم يكون أقوى الملاكين هو المؤثر، هذا تعبيره، فيقع بينهما تزاحمان. هذا هو موضوع البحث عن جواز الاجتماع. وأما فيما إذا كان أحد الملاكين منتفيا في المجمع فهو خارج عن بحث اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا إشكال أن حينئذ هذا لا يكون بينهما تعارض، كأنه يكون من التعارض. على كل حال قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بامتناع الاجتماع، حتى لو قلنا بجواز الاجتماع يكون حينئذ بينهم بين الدليلين تعارض، لأنه يعلم بأن أحد الملاكين لا يكون موجودا في البين، فحتى لو جاز الاجتماع على ذلك يعلم أن أحد الحكمين ليس له ملاكون وليست مصلحته أو مفسدته، مصلحة الآن أو مفسدة الآن الناهي إحداهما ليست موجودة، فيقع تكالما لا محال بين الدليلين وتعارض، سواء قيل بالامتناع أو قيل بالجواز، حتى لو قيل بالجواز يقع تعارضه. هذا كلام صاحب الكفاية. هذا الكلام ماذا يقصد به العلماء؟ ما هو المنشأ لأخذ هذه الشرطية والمبرر لأخذ هذه الشرطية؟ شرطية أن يكون الملاكان محرزين ليدخل في بحث الاجتماع ويكون على الجواز لا تعارض ولا تزاحم، وعلى الامتناع يكون تزاحم بين الملاكين. هذه هي الجهة الأولى. هذا الكلام الذي نقلناه أشكل عليه المرجع قدس سره بأن هذا الكلام لا معنى له، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي ليس مربوطا بالقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو بعدم تبعيتها، هذا تخصيص وتقييد للبحث باجتماع الأمر والنهي جوازا وامتناعا بالقول بمسلك العدلية مثلا والمعتزلة بأن الأحكام تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد، فلو لم نقل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لم يكن هناك ملاكان، لا يؤخذ حينئذ إحراز المصلحة والمفسدة في المجمع، إذن فلا موضوع لجواز الاجتماع، مع أنه لو واضح البطلان فإن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه يجري حتى في الأوامر العرفية، حتى في الأوامر مولهم لا يكون تكون أوامره ونواهيه تابعة للمصالح والمفاسد، كما في أوامر عامرنا عرفي لا يرى مصلحة يأمر جزافا يريد أن يأمر بلا مصلحة أو ينهى بلا مفسدة. هناك لا يبحث في أنه هل يجوز أن يأمر وينهى عن عنوانين مجتمعين في مورد واحد. البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي الواضح أنه ليس مخصوصا بالأحكام المبتنية على وجود مصلحة ومفسدة، الأحكام حتى لو لم تكن تابعة للمصلحة والمفسدة يبحث لأنه هل يجوز اجتماع الأمر والوجوب مع النهي، ولو كان النهي والأمر غير نابعين وتابعين وصادرين عن مصلحة ومفسدة في متعلقاتهم، إذن فكيف يربط بين بحث جواز اجتماع الأمر والنهي مثل الاجتماع والنهي وبين فرض وجود المصلحة والمفسدة المتعلقين في موضوع الاجتماع؟ أنا هذا مبني على بسلة ضيق في بحث الكلام بين المعتزلي والأشعري، وبحث جواز اجتماع الأمر والنهي أوسع يجري في كل أمر كل وجوب مع كل حرمتين تكليفيتين. هذا الإشكال كأنه غير واردا على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية عبر بالمصلحة والمفسدة في المجمع، لكن هذا من باب التعبير، مقصوده من لو كان مقصوده من المصلحة والمفسدة مطلق الغرض الباعث على الأمر، وإن كان مصلحة أو مفسدة أو غرضا شخصيا أو أي غرض كان مصلحة أو مفسدة راجعة للعار لأي غرض أي داع أو أي علة أوجب صدور أمر من المولى العرفي أو الحقيقي، وجوب إيجاب على عبده ونهي أيضا، مقصود صاحب الكفاية ليس خصوص المصالح المفاسد في البحث المعتزلي الأشعري، مقصوده ما هو الغرض من الأمر. يقول ما هو الغرض من وراء الأمر والنهي، تارة يعلم بانتفاء أحدهما، فهذا خارج عن باب الاجتماع والنهي، لم يقع تكاذب بين الدليلين وتعارض على كل حال، قلنا بامتناع الاجتماع أو قلنا بجواز الاجتماع، لأن الدليلان أحد كل منهما يقول أنا فعلية والغرض منهم، ونحن نعلم أن أحدهما لا ليس فيه ليس فعليا لأنه لا غرض له، لا علة له، لا مقتضي له، لا وجود لمقتضي، أي شيء كان المقتضي والعلة للآن. وأخرى يفرض أن المقتضي والعلة للإيجاب والتحريم سواء كانت مصلحة ومفسدة كما في أحكامنا الشرعية بناء على الرأي الصحيح، أو كان الغرض أمرا خاصا شخصيا راجعا للمولى العرفي كما في غير الأحكام الشرعية. على كل حال المولى العرفي حينما يوجب شيئا له غرضا من وراء هذا الإيجاب له داع، ذاك الداعي والغرض ينبغي أن يكون في المجمع موجودا للآن، والغرض من النهي أيضا يكون موجودا لكي يبحث حينئذ أنه هل يقع بين الأمر والنهي دليل هذا الوجوب ودليل تلك الحرمة، يقع بينهما تعارض على الامتناع، يقع تعارض أو لا يقع تعارض على الجواز، يقع تزاحم، يبحث حينئذ عن وقوع التزاحم مثلا أو وقوع التعارض، هل يقع تعارض او لا يقع تعارض، ثم لو كان لو سقط الامران او احدهما او كلاهما ما هو حكم الملاكين اذا كان احدهما اقوى، قوانين باب التزاحم الملاكي التي سوف يذكرها فيما بعد. اذا المقصود ان صاحب الكفاية يقصد هل هذا المعنى انه في مورد الاجتماع لا بد من افتراض وجود ملاك الامر والنهي اي شيء كان هذا الملاك، ليبحث حينئذ عن أنه إذا كان هناك جواز فلا يوجد تعارض بين الدليلين، يكون كلاهما موجودا، وإذا كان امتناع فيقع تعارض بينهما بلحاظ الخطابين بلحاظ الوجوب والحرمة، حينئذ لابد أن ننتقل إلى الملاكين لنرى أن هذا التزاحم بينهما، لأن الملاكين فعليان، الملاكان ما هو حكم العقل مثلا في كل منهما، هل يرجح ملاك الوجوب او يرجح ملاك الحرمة، فيدخل في التزاحم حينئذ بناء على الامتناع يدخل في التزاحم. بعد أن كان تعارضا وتساقطا للحاضر الخطابين. هذا إذا كان مقصود صحيح ارتفاع هذا المعنى، فهذا المعنى غير موقوف على المسلك التبعي المعتزلي والعدلي، وليس يجعل البحث مختصا بالأمر والنهي الشرعيين التابعين لمصالح ومفاسد مثلا في متعلقات هذا العباد، بل يعم حتى الأوامر الغير تابعة للمصالح والمفاسد كالأوامر العرفية مثلا. يبقى أنه هذا البحث، أن صاحب الكفاية لماذا ذكر هذه الشرطية وأخذ هذا شرطا في الواقع، هذا شيء لماذا أخذه شرطا، وماذا يقصد من إخراج صورة ما إذا كان يخرج انتفاء أحد الملاكين والغرضين من الأمر أو النهي في المجمع أخرجه عن موضع البحث، فكيف أخرجه وجعل بحث الاجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي مخصوصا بما إذا أخرج ملاكي الأمر والنهي. هنا يذكر وجهين لأنه لتبرير أخذ هذا القيد وهذا الشرط الذي أخذه، ويذكر أيضا مطلبين يمكن أن يكون هو الغرض من أخذ هذه الشرطية عند صاحب الكفاية قدس سره. يريد يذكر وجهين للشرطية كان يكون دليل على هذه الشرط، لزوم أخذ هذه الشرطية في بحث الاجتماع، ويذكر أيضا غرضين وأمرين آخرين يمكن أن يكون صاحب الكفاية يريد ببحثه هذا دفع توهمين في البين، قد يتوهم أن توهمان ولهذا يريد أن يخرج مورد التوهمين عن بحث اجتماع الأمر والنهي، يعني أخذ هذه الشرطية وأخرج مورد عدم إحراز مورد إحراز انتفاء أحد الملاكين أخرجه عن صورة مباحث الآن مسألة الاجتماع، يريد أن يدفع إشكالين ودخلين، هناك مطلبان. أما الإشكال الذي يريد الدخلان الذي يريد دفعهما دفع دخلين أو دفع دخلين، فأحد الدخلين هو هذا أنه قد يقصد صاحب الكفاية بهذا أن يبين أنه يقول أنه لو قيل لماذا الفقهاء في مثل موارد العامين من وجه المتعارضين، ولو في العامين الشمولية من قبيل أكرم كل عالمين ويحرم إكرام الفاسق، قالوا في بعض في الفقه يقولون بالتعارض بينهما، وهكذا في الأصول يمثلون دائما بالتعارض بأكرم كل عالمين ولا تكرم يحرم إكرام الفاسق، ولا يبنون التعارض هناك على جواز اجتماع على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بينما في مثل صلي ولا تقصد يبنون التعارض على جواز الاجتماع على امتناع الاجتماع وعدم التعارض على جواز الاجتماع، وهذا دخل اشكال. فكان يريد ان يبين ان هناك في مثل اكرم كل عالم ويحرم اكرام الفاسق يوجد تكاذب بين الدليلين بلحاظ الملاك، وانه هنا يعلم هناك ان احد الملاك احدهما لا ملاك له، فاذا كان احدهما لا ملاك له من احد الملاكين لا يكون موجودا، حينئذ يقع بينهما تكاذب سواء قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي او قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي، لانه يعلم بانه على كل حال احد الحكمين لا ملاك له، إلا أن هذا المقدار لم يبين حينئذ في كلام سيد الشهيد أنه كيف يندفع هذا الدخل، هذا الدخل أنه يأتي حينئذ هذا السؤال أنه من أين أحرز المشهور أن في مثل هذا المورد لا يكون أحد يكون على الأقل أحد الملاكين لا يكون موجودان ويكون تكاذب بين الخطابين والوجوب والحرمة في الملاك، إن هذا حينئذ لا يبين له وجه لا في كلام سيد الشهيد ولا في كلام صاحب الكفاية. على كل حال هذا دفع الدخل الأول الذي يدخل سيد الشهيد انتصارا لصاحب الكفاية لذكر صاحب الكفاية لهذه الشرطية. الدخل الثاني هو أنه أو الأثر الثاني الذي يقصده يريد أن يبين صاحب الكفاية لهذه الشرطية يوجه ما ذهب إليه المشهور من صحة العبادات، صحة الصلاة في الدار المقصوبة، حتى على القول بالامتناع الذي يقال أن المشهور قائلون بالامتناع، حتى على الامتناع حكموا بصحة الصلاة جهلا بالحرام، جهلا بالغاز أو بحرمة الغاز، فقعوا الصلاة صحيحة. فكأنه يريد أن يفترض أن المشهور إنما يحكمون بالصحة مع أنهم امتناعيون تعارضيون، يعني بين الوجوب والحرمة بناء على الامتناع تعارضون، إنما حكموا بالصحة لأن ملاك الأمر محرزون. فإذا كان محرزا في كلمات في بحث الاجتماع، ملاك الأمر محرزون، فإذا كان محرزا الملاك حينئذ، إذا كان كانت الحرمة محرزة أيضا فيبطل العبادة من باب عدم إمكان قصد القربة. أما إذا كانت الحرمة غير محرزة لا يعلم بالغاز فيتأتى من المكلف قصد القربة، فإذا تأتى من قصد القربة جاء بالملاك وجاء بالفعل تاما فتحقق الملاك المحرز بحسب الفرق في موجود الاجتماع، فيكون امتثاله متحققا والإجزاء حاصلا من باب أن تحصيل الملاك أيضا يكفي في الإجزاء على ما قرأت في بحث الإجزاء. فإن الإجزاء كما يقول بإتيان المأمور به يتحقق بإتيان ما يحرز أنه تمام الملاك المطلوب المأمور به، وهذا محرز في موجود الاجتماع اجتماع الأمر والنهي. فأخذ جعل موضوع البحث من جواز الاجتماع أخذ هذه الشرطية ليبين أن المشهور القائلون بالامتناع إنما جوزوا لأن الملاك محرز في كلامه في موضوع الاجتماع، فلهذه الغاية والغرض مثلا أخذ هذه الشرطية. هذا دفع هذا الإشكال أنه لا يقال حينئذ كيف بناء على التعارض في مورد الاجتماع يقولون بالصحة مع الجهالة، يدفع هذا الإشكال بهذا البيان. فأما المستند الشرطية ما يمكن أن يكون مستندا لهذه الشرطية، لا هذه الآثار الأخرين الذين رتبهما سيد الشهيد على الشرطية، ما يمكن أن يكون مستندا لهذه الشرطية، فأيضا أحد مطلبين كلاهما ليس تاما، سوف يأتي إن شاء الله في الحلقة.